الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في حديث عبد الله بن عمر، والحديث 63 من أحاديث العمدة. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ما زلنا في هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل. وعرفنا أن هذا الحديث يدل على مشروعية الأذان بليل قبل طلوع الفجر، ويكون هنالك أذان آخر عند طلوع الفجر كما يدل عليه هذا الحديث: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وعرفنا نزاع العلماء واختلاف العلماء في الأذان بليل، فهناك من ذهب إلى استحبابه، وهناك من ذهب إلى أن الأذان لا يكون إلا بعد طلوع الفجر. وما الذي عليه أكثر العلماء؟ أقصد حين الأذانين، ها؟ أكثر العلماء يرون نعم يؤذن أذان بليل وأذان، نعم يؤذن أذان بليل وأذان عند طلوع الفجر. لكن نعم تلك مسألة أخرى، وهي أن أكثر العلماء يرون أنه إن أذن قبل طلوع الفجر فإن هذا مما يجزي، ولا يجب أن يؤذن أذان آخر بعد طلوع الفجر، وأنه يجزي الأذان الواحد بليل. هذا الذي على أكثر العلماء، أنه يجزي الأذان الواحد بليل وإن لم يؤذن المؤذن أذان آخر عند طلوع الفجر. هذه مسألة أخرى، لكن ما يتعلق بالأذانين أكثر العلماء على مشروعية الأذانين، والسؤال كان حول هذه المسألة. ومن نازع في الأذان الأول؟ أبو حنيفة كان لا يرى الأذان الأول، وإبراهيم النخعي كان يرى الأذان عند طلوع الفجر، وهكذا سفيان الثوري كان يرى الأذان عند طلوع الفجر، والأحاديث يدل على الأذانين. لكن ما عرفنا جمهور العلماء ذهبوا إلى مشروعية التأذين لصلاة الفجر قبل طلوع الفجر والاكتفاء بذلك، يجوزون هذا ويرون أن هذا مما يشرع وأن هذا مما اختصت به صلاة الفجر. وهناك من أهل العلم من لم يرى هذا، وراء أنه لابد من أذان آخر عند طلوع الفجر، منهم نعم رواية عن أحمد ومذهب بن خزيمة في صحيحه أنه لا بد من أذان عند طلوع الفجر، ولا يكتفى بالأذان قبل طلوع الفجر. وهذا كما عرفنا هو الظاهر من حيث الأدلة، فإن الأدلة تدل على هذا المعنى، وأنه كان لا يكتفى بأذان الليل، فكان بلال إذا أذن بليل أذن ابن مكتوم عند طلوع الفجر، والشأن في الفجر الشأن في سائر الصلوات. وعرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينتظر طلوع الفجر، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار، فدل ذلك على أن هذا هو الأذان الواجب، الأذان عند طلوع الفجر. فلهذا علق النبي عليه الصلاة والسلام عليه الإغارة أو الإمساك عن الإغارة، كما في حديث أنس الذي سبق أن ذكرناه. والأذان الذي بليل عرفنا خلاف العلماء فيه متى يبتدأ به، فمن ذلك المشهور عند علماء الحنابلة والشافعية أنه من بعد منتصف الليل أي وقت المشروعية لا وقت الاستهداف، وقت المشروعية عندهم من بعد نصف الليل لأنه الوقت المستحب للأذان لكن وقت المشروعية، ومنهم من رأى بعد الثلث بعد ثلث الليل، ومنهم من رأى وقت السحر، وهذا الأظهر كما عرفنا هو تأخير الأذان، تأخير الأذان إلى قرب الأذان الثاني. وكم كان بين أذان بلال بن مكتوم؟ ما بين أن ينزل هذا ويرقى هذا، هذا هو المقدار. لكن عرفنا أنه ليس المقصود بذلك مجرد نزول وصعود، فإن هذا فاصل يسير، وأنه لابد من فاصل أكثر من هذا، وإن لم يذكره الراوي، وإن لم تذكر ذلك عائشة رضي الله عنها مقدار الفاصل، لكن قد جاء هذا ما يدل عليه في سائر أو في حديث عبد الله بن مسعود ليرجع قائمكم ويوقظ نائبكم، فالأذان شرع من أجل هذه المعاني، لابد أن يكون هناك اتساع، يستطيع لمن أراد أن يوتر أن يوتر، ويستطيع من أراد أن يتسحر أن يتسحر، فلابد من شيء من الوقت يحصل به المقصود. فلهذا كما قلنا تأول العلماء كلام عائشة رضي الله عنها على ما يدل على معنى السعة، وأنه نزول وذهاب كما عرفنا لإيقاظ ابن مكتوم، وربما أن ابن مكتوم يتجهز ويتوضأ ويحصل شيء من التأخر بين الأذانين، لأنه مجرد صعود ونزول فقط. سبق الكلام على ذلك فيما مضى، وعرفنا أن الحاجة قد تستدعي لما هو أطول من هذا، والأمور ترجع إلى الحاجة، والغرض هو أن يكون ما بين الأذانين ما يحصل به المقصود. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل. وليس المراد من هذا أن هذا كان ديدا بلال في جميع الأوقات، وإنما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في وقت من الأوقات كان الأمر كذلك. في ذلك الوقت الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذه المقولة كان بلال هو الذي يؤذن بليل، وكان ابن مكتوم يؤذن عند طلوع الفجر، وليس المعنى أن بلال هو مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام بليل على سبيل الدوام، وأن ابن مكتوم هو المؤذن عند طلوع الفجر على سبيل الدوام، ليس هذا هو المراد، وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في حين كان بلال يؤذن الأذان قبل طلوع الفجر، وابن مكتوم يؤذن بعد طلوع الفجر. وإلا قد جاءت الأدلة الصحيحة في الصحيحين في أحدهما وفي خارج الصحيح ما يدل على أن بلالا رضي الله عنه كان يؤذن عند طلوع الفجر، جاءت أدلة متعددة متكاثرة تدل على هذا المعنى، وأن بلالا رضي الله عنه كان يؤذن عند طلوع الفجر ويذهب ويوقظ النبي عليه الصلاة والسلام لصلاة الفجر. نعم جاءت في ذلك أدلة متكاثرة، جاءت في الصحيحين وفي أحدهما وفي خارج الصحيح، ولا يقال أن هذا كان في أول الأمر، لا يقال إن بلالا كان يؤذن عند طلوع الفجر في أول الأمر ثم صار يؤذن بليل، لأن في بعض الأدلة ما تدل على أن أذانه كان متأخرا بعد شرعية الأذان بكذا وكذا من السنين الكثيرة، فلا يستطيع مثل هذا القول، فظاهر الأدلة أنه يفعل هذا ويفعل هذا، ولم يكن مستمرا على الأذان بليل في جميع الأحيان لا من قبل ولا من بعد، وإنما حصل منه هذا الأمر وحصل منه ذاك، حصل منه أنه أذن بليل في بعض الأزمان، وحصل منه أنه أذن عند طلوع الفجر في بعض الأزمان. كل هذا ثبتت به الأدلة المتكاثرة كما عرفنا في الصحيحين وفي أحدهما وفي خارج الصحيح. إذن فيكون قول النبي عليه الصلاة والسلام لذلك حين أن كان بلال يؤذن بليل، لا، أنه كان مستمرا على ذلك. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وفي استحبام كما عرفنا أذانين، أذان بليل وأذان عند طلوع الفجر. وفي استحباب أن يكون المؤذن بليل غير المؤذن عند طلوع الفجر حتى يحصل التمييز للناس ويزول اللبس. فإذا اعتاد الناس أن فلانا يؤذن بليل فمجرد أن يسمعوا أذانه يعلمون عدم طلوع الفجر، وإذا سمعوا صوت المؤذن الآخر علم طلوع الفجر فحصل التمييز. نعم، يحصل حينئذ التمييز بين الأذان الذي بليل وبين الأذان الذي بعد طلوع الفجر، ولا يحصل حينئذ اللبس على الناس. فهذا الحديث يدل على هذا المعنى، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. واحتج بهذا الحديث من قال من أهل العلم بمشروعية توالي مؤذنين في صلاة واحدة، وهذا الذي عليه من مضى من أهل العلم سواء فيما يتعلق بصلاة الفجر أو فيما يتعلق بغيرها من الصلوات. فمن مضى من أهل العلم يرون مشروعية تعدد المؤذنين في أي صلاة من الصلوات كصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، فيرون أن يؤذن أكثر من مؤذن للصلاة الواحدة. ومنهم من استحب أن لا يزيد على مؤذنين، ومنهم من استحب أن لا يزيد على أربعة، ومنهم من ذهب إلى أكثر من ذلك. لكن على كل أكثر، نعم، المعروف عما مضى من أهل العلم هو أن هذا مما يشرع، وكاد العلماء أن يتفقوا على المشروعية إن لم يتفقوا فكادوا أن يتفقوا على المشروعية. ولم أقف على من نازع فيها في من مضى من أهل العلم إلا فيما يتعلق بأذان الجمعة، وأما فيما يتعلق بسائر الصلوات فالعلماء متتابعون على المشروعية، حتى علماء الظاهرية، حتى ابن حزم في المهلة يرى المشروعية. فتتابع العلماء على مشروعية هذا الفعل أن يؤذن أكثر من مؤذن، وذهبوا إلى أن المسجد إن كان فيه اتساع فيجعل في كل جانب منه مؤذن مثلا حتى يحصل إبلاغ الصوت ويكون الأذان في وقت واحد، وإن كان فيه ضيق فيجعل مؤذن بعد مؤذن، يؤذن المؤذن الأول ويأتي المؤذن الثاني ويؤذن والثالث والرابع والخامس واحد تلو الآخر. فهكذا ذهب من مضى من أهل العلم إلى مشروعية ذلك. والاحتجاج بمثل هذا الحديث في شيء من النظر والتأمل، والحديث كما عرفنا وارد في صلاة الفجر ولم يرد في غيرها من الصلوات على في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وصلاة الفجر لها شأن ما هو كشأن سائر الصلوات، على أن صلاة الفجر الأذان نعم هناك أذان بليل وأذان عند طلوع الفجر، أذان بليل وأذان عند طلوع الفجر. أما الأذان الذي هو عند طلوع الفجر كم يؤذن؟ مؤذن واحد عند طلوع الفجر، ما في تعدد مؤذنين عند طلوع الفجر. وكلام النظر من أهل العلم أشير في تعدد مؤذنين قبل الوقت ولا بعد دخول الوقت؟ بعد دخول الوقت، نعم بعد دخول الوقت يرون أن يؤذن أكثر من مؤذن، أن هذا مما يشرع. غير أن هذا الحديث كما عرفنا ما في هذا المعنى، كان أذان بلال كان بليل ما هو عند طلوع الفجر، وعند طلوع الفجر ما كان يؤذن إلا مؤذن واحد وهو ابن أم مكتوم. فالاحتجاج بهذا الحديث على هذه المسألة في هذا النظر، لكن جاء ما يدل على تعدد المؤذنين في عهد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فجاء في عهد عمر في صلاة الجمعة، وفي حديث ابن عباس الطويل الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه، حين أن خطب في الناس وذكر آية الرجم في ذلك الحديث الطويل، فيه أن عمر رضي الله عنه قعد على المنبر فلما سكت المؤذنون قام فحمد الله بما هو أهله، ثم ذكر الحديث. فالشاهد أن في الحديث فلما سكت المؤذنون بصيغة الجمع، وفي المسند بصيغة الإفراد في مسند الإمام أحمد فلما سكت المؤذن، وقد يحمل على معنى الجنس ويكون لا تعارض بين رواية الإمام أحمد في مسنده وبين ما رواه الإمام البخاري في صحيحه. على كل رواية الإمام البخاري فلما سكت المؤذنون بصيغة الجمع، هذه يدل على أنه أذن أكثر من مؤذن بين يدي عمر رضي الله عنه بصلاة الجمعة. فهذا قد جاء في هذا الأثر في زمن عمر رضي الله عنه فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه، ولعلهم نظروا أيضا من حيث المعنى، وأن الأذان شرع من أجل الإعلام، وقد يتسع البلد ويتسع المسجد فلا يحصل الإعلام بمؤذن واحد فيحتاج إلى أكثر من مؤذن حتى يحصل مقصود الإعلام، وهذا عند كثرة الناس واتساع البلد. ربما لهم نظر من حيث المعنى، ونظر أيضا من حيث هذا الأثر الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه فلما سكت المؤذنون. أما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فالمعلوم أنه كان يؤذن مؤذن واحد ولم ينقل غير هذا في الصلوات الخمس، إلا ما يتعلق بالفجر فكان أذان متقدم قبل طلوع الفجر أذان بليل، وأما الأذان عند طلوع الفجر فكان مؤذن واحد وهو ابن مكتوم في بعض الحالات أو بلال في بعض الأوقات. أما اجتماع أكثر من مؤذن في وقت واحد يؤذن في مسجد واحد أو في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو يؤذن لصلاة من الصلوات الخمس في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام في المدينة، فلم يكن أمرا معهودا في زمنه. لكن على كل كما قلنا العلماء في هذه المسألة تتابعوا على مشروعية ذلك، وأن هذا مما يشرع على ما سبق ذكره وإيضاعه، وإنما الغرض الاحتجاج بهذا الحديث على هذه المسألة فيما فيه من البعد. نعم، إن كان الاحتجاج بهذا الحديث اللي بين أيدينا فيما فيه من البعد. وما حصل من عثمان رضي الله عنه فهو غير الذي حصل في زمن عمر رضي الله عنه، فعمر رضي الله عنه كان الأذان في وقت واحد، وإن كان أكثر بالمؤذن، كان في وقت واحد يؤذن المؤذنون، فإذا سكت المؤذنون قام فخطب رضي الله عنه. أما في زمن عثمان رضي الله عنه فجعل أذانا في السوق في الزوراء، والأذان الذي في السوق كان متقدم على الأذان الذي بين يدي الخطيب، ما كان في وقت واحد وإنما جعله متقدما. لا أعني أنه قبل الوقت، لكنه نعم كان متقدما على الأذان الذي بين يدي الخطيب. فلهذا قيل أن أول من أو ذكر العلماء أن أول من جاء به هو عثمان رضي الله عنه بهذا الاعتبار، باعتبار أن ذلك الأذان كان متقدما، متقدما على الأذان بين يدي الخطيب، فلهذا حصل مثل هذا الكلام، ونسبوا هذا إلى عمر رضي الله عنه، إلى عثمان رضي الله عنه، وأنه أول من جاء بالأذان المتقدم. منهم من يقول الأذان الأول، ومنهم يسميه الأذان الثالث، فنسب إليه رضي الله عنه بهذا الاعتبار. وأما فصول أكثر من مؤذن في وقت واحد بين يدي الخطيب، فهذا كان موجود في زمن عمر رضي الله عنه كما في هذا الحديث، فلما سكت المؤذنون قام فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، فهذا كان في وقت واحد، فيكون في حكم الأذان الواحد. فإذا أذن أكثر من مؤذن في وقت واحد لا يقال أنه أذن أكثر من أذان لتلك الصلاة، لكن لما كان الأذان الذي جاء بعثمان متقدما على الأذان بين يدي الخطيب فسمي أذانا ثالثا، وقيل أنه أول من جاء به عثمان رضي الله عنه. فعلى كل هذا الحديث الذي بين أيدينا غاية ما يدل عليه هو أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل مؤذنين في صلاة الفجر، جعل مؤذن بليل، لا من أجل الصلاة صلاة الفجر، لكن من أجل إيقاظ النائم وإرجاع القائم. وأما عند طلوع الفجر فهو مؤذن واحد، تارة يكون ابن أم مكتوم وتارة يؤذن بلال كما جاءت بذلك الأدلة. قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وابن مكتوم نعم، وابن أم مكتوم كان أعمى كما هو معلوم، فهذا يدل على مشروعية أذان الأعمى إن وجد عنده من يخبره من البصراء العارفين بالأوقات. وكان ابن مكتوم لا يؤذن حتى يقال لو أصبحت أصبحت، فأذان الأعمى على هذا الشرط مما يشرع كما يدل عليه هذا الحديث، وإن كان حصل نزاع بين العلماء في أذان الأعمى هل يشرع أو لا يشرع، لكن الصواب هو المشروعية كما يدل عليه هذا الحديث. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. نقف إلى هذا الموضع من شرح الحديث وننتقل إلى شرح السنة.